والآن مع أمثال القرآن من سورة آل عمران إلى سورة الرعد، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد العزيز الخضيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من الاجتماع على مائدة القرآن، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأرجو أن يجعلني الله وإياكم من هؤلاء الذين أدركوا هذه الفضائل كلها. وأبشروا أيها الأحبة، فلقد انتشر الناس وبقيتم تنتظرون فضل الله عز وجل وترجون رحمته، والله غفور رحيم. وقد تقدم قبلي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري، فتحدث عن أمثال القرآن وذكر طرفا منها، وأنا سأتم أيضا جملة أخرى من أمثال القرآن التي هي من أعظم أو أعظم الأمثال وأجلها وأكملها وأكثرها هداية للإنسان. ولقد قرأ إمامنا جزاه الله خيرا في الصلاة: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فأنتم الآن جلستم لتعقلوا هذه الأمثال التي أوحى بها ربنا سبحانه وتعالى إلينا، فمن عقلها فهو من العالمين. وقد كان أحد السلف إذا مر به مثل من أمثال القرآن فلم يفقه بكى وقال: يقول الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون، وأنا لم أفقهها، إذن فأنا لست من العالمين. فأبشروا أيها الأحبة، هذا علم أهمل، وهو من أجل العلوم أن يعلم الإنسان الأمثال المضروبة في القرآن ويتفقه فيها ويهتدي بها ويأخذ منها العظة والعبرة. أول مثل معنا في سورة آل عمران في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والمثل في هذه الآية في موطنين: أولا قوله اعتصموا بحبل الله، فحبل الله ضرب مثلا للقرآن والهدي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده. ولا شك أن القرآن هو الحبل الموصل إلى الله، فنحن لا نعلم كيف نصل إلى الله عز وجل إلا بهذا الكتاب. فمن استمسك به واعتصم به وعض عليه النواجذ فهو الذي سيصل إلى الله قطعا. يعتصم الإنسان به بأن يستمسك به ويدعو إليه ويصبر على كل أذى يصيبه فيه، ويعتصم به بأن يمشي به في الناس ويحكم به بين المسائل المشتبهة والقضايا المختلفة. وهذا من اعتصام الإنسان بحبل الله عز وجل. ثم قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، فحذرنا ربنا سبحانه وتعالى من التفرق. ثم قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه النعمة العظيمة التي جمعتنا. ولعلكم لو التفتتم قليلا على بعضكم لوجدتم أجناسا من الخلق وأطرافا من القبائل، هذا من الجزيرة العربية وهذا من أفريقيا وهذا من آسيا وهذا من أوروبا وهذا من أمريكا وهذا من أستراليا، من الذي جمعهم؟ ولو نظرتم حتى الذين في جزيرة العرب وجدتم هذا في قبيلة وهذا في قبيلة وهذا من أسرة وهذا من عائلة وهذا من فخذ وهذا من شعب وهلم جرا. وقد كنا قبل أن يأتي الله بهذا الخير متشتتين مختلفين، فجمع الله به بين قلوبنا. ولذلك قال: واذكروا نعمة الله عليكم، ونسب هذه النعمة إليه ليبين أنها من أجل النعم. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وهذا يدلنا أحبتي الكرام على عظم أمر تأليف القلوب، وأنه عظيم عند الله عز وجل، كما قال في سورة الأنفال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. حدث مجاهد في حديث يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. فقال أحد أصحابه: إن هذا لكثير يا مجاهد، كيف بمجرد السلام تتحات الخطايا، مجرد المصافحة تتحات الخطايا؟ قال: أولم تقرأ قول الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. مما يدل على عظم أمر تأليف القلوب واجتماعها والبعد عن كل ما يفرق الكلمة ويشتت الشمل. قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا من فضله وحده، ولذلك أعاد نسبته إليه، لأن الفضل فيه لله وحده. ثم قال في المثل الثاني في نفس الآية: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يعني كنتم مقبلين على النار حتى إنكم على حرف النار، يعني حافة النار، ما بينكم وبين أن تلجوا فيها وتسقطوا في حفرتها إلا أن تموتوا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. المنقذ هو الله، ولولا أن الله بعث هذا النبي وأنزل هذا الكتاب لما كان لنا مصير إلا النار يا إخواني. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالله أنقذنا بهذا الوحي وبذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من النار التي كنا سنقع فيها قطعا. قال: إذ كنتم وكنتم على شفا أي حرف حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. تأملوا يا إخواني كيف أنه في هذه الآيات بيّن أن المنقذ لنا من النار هو الله سبحانه وتعالى، وأن أسباب الإنقاذ أمران: الأول ما قدمه في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والأمر الثاني: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذان الأمران هما اللذان يحصل بهما التآلف والتآخي، ويحصل بسببهما إنقاذ الخلق من النار، كما قال الله في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس خاسرون هالكون مستوجبون لنار جهنم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما ذكر هذين الأمرين بيّن كيف نفعلهما في واقع الناس، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم عاد مرة أخرى فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وهذا يؤكد لنا أن هذه الآيات كلها تدور في فلك واحد، فلا مخرج لهذه الأمة ولا عودة لها إلى أن تتقي الله حق تقاته وأن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تتفرق إلا بإقامة شعيرتين: الأولى يدعون إلى الخير، والثانية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما لم نقم بهاتين الشعيرتين العظيمتين فإن مردنا إلى التفرق. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نسأل الله العافية والسلام. أما المثل الثاني فهو في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا مثل ضربه الله عز وجل لأعمال الكفار ونفقاتهم وما يقدمونه مما يعتقدون أنه ينفعه، فيبين الله عز وجل أنه حابط وأنه خاسر وأنه لا يبقى منه شيء، ولن يلقى منه الكافر يوم القيامة عند الله نقيرا ولا قطميرا. وسر ذلك أنهم لم يؤمنوا، فالإيمان هو شرط القبول للأعمال. قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلو أن الإنسان أنفق ملء الأرض ذهبا ونفع الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل وحفر الآبار وفعل الأفاعيل كلها لم ينفعه ذلك عند الله حتى يؤمن. ولذلك قال الله عز وجل هنا في هذه الآيات مبينا أن أهل الكتاب على صنفين: الصنف الأول هم من آمن فنفعه إيمانه وانتفع بأعماله الصالحة، الصنف الثاني من كفر. قال الله عز وجل: ليسوا سواء، أي أهل الكتاب ليسوا على حد سواء، بل منهم من آمن ومنهم من كذب وكفر. قال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك، أي هذا الصنف، من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، لن يجحدوه ولن يذهب عند الله عز وجل، بل كله مكتوب مذخور مدخر لهم عند الله جل وعلا، يجدونه يوم القيامة أوفر وأحسن وأجمل وأكمل ما يكون. لماذا؟ لأنهم آمنوا بالله وبرسوله وباليوم الآخر. ثم قال الله عز وجل: والذين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن غيرهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فهم لن ينتفعوا من هذه الأموال والأملاك والأولاد والجاه والمناصب التي حصلوها في الدنيا، لن ينتفعوا منها بشيء، بل ستكون حججا عليهم عند الله عز وجل، بل إنهم قد ينخدعون بها، وهذا من مكر الله بهم، أنهم يظنون أنهم يعني أحسنوا إلى الفقراء والمساكين وتصدقوا وأنفقوا وأعطوا وفعلوا ما لم يفعله حتى يمكن أحيانا بعض أهل الإسلام، فإذا جاءوا يوم القيامة يخبرنا الله عن مصير تلك النفقات فيقول: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار الملازمون لها الذين لا يصحبها أحد مثلهم هم فيها خالدون، أي باقون دائمون لا يتحولون عنها أبدا. ثم بين إلى أي شيء تصير تلك النفقات، وذكر النفقات من بين سائر الأشياء لأنها شيء عزيز على النفوس وصعب على كل أحد، على المسلم وعلى الكافر، فبين أن هذا الشيء الصعب وهذا الشيء العزيز على النفوس أنه لا يقبل عند الله إذا لم يأتي بشرطه وهو الإيمان بالله. قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح، والريح هو الهواء الشديد، فيها صر أي فيها برد شديد، هذا البرد من شدته يحرق الزرع، أي فيها برد شديد مهلك. وقد قيل في صر أنها بمعنى برد، وقيل صر بمعنى نار محرقة، لأن النار عندما تلتهب ويشتد التهابها يسمع لها صوت كالصرير. وقيل صر أي صوت شديد، وكل هذه التفسيرات لا يعارض بعضها بعضا، لأن المقصود هو أن هذه الريح مصحوبة بشيء يحرق ويتلف ويهلك، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث أي زرع قوم ظلموا أنفسهم، يعني إنما أصابتهم بسبب ظلمهم لأنفسهم، وظلمهم هو ما ذكر في الآية السابقة، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ومعنى هذا المثل يضربه الله لنا بقوله: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل إهلاك ريح فيها برد شديد مهلك للزروع أصابت زرع قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. ضرب الله هذا المثل لمن يعمل عملا صالحا يرجو نفعه، فإذا جاء في ساعة الشدة وقرب الاستواء والحصاد إذا بذلك الزرع يذهب ويحترق ولا يبقى منه شيء. وهذا مثل لعمل الكافر، يعمل في الدنيا ويسعى ويكد ويجتهد ويفعل مؤسسات خيرية وجمعيات بر وإحسان، ثم يقدم على الله عز وجل فلا يجد منها شيئا، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلام. ويدخل في معنى هذه الآية أولئك الذين أخلوا بشرط القبول بأن صحبوا نفقتهم بالمن والأذى، أو جعلوها مصحوبة بالرياء، كما مر في الأمثال التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن قبل الصلاة. فالنفقة إذا كان فيها ما يبطلها صارت مثل ذلك، بمعنى أن الإنسان لا ينتفع منها عندما يرد على الله عز وجل يبحث عن الصدقات وعن الزكوات وعن التبرعات وعن الخيرات التي بذلها والأموال التي قطعها من جسده ومن قلبه، فلا يجد منها شيئا لأنه ما أراد بها وجه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ وهذا المثل ضربه الله عز وجل لمن يعمل عملا صالحا يرجو نفعه ولكنه يخل بشرط النفع، فإذا جاء وقت شدة حاجته إليه كما قال الله: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، ذهبت في أشد الساعات حرجا وأحوج ما يكون إلى نفع تلك الصدقة. وكذلك هؤلاء الذين ينفقون أموالهم ويصحبونها بالمن والأذى أو بالرياء، فإن الله عز وجل يبطل مفعول صدقاتهم فلا يلقون منها عند الله شيئا، وإن لقوا من جزائها شيئا فإن الله يعجله لهم في الدنيا بأن يثني الناس عليهم ويذكرونهم بالخير ويضعون لهم الحفلات، قدمون لهم الجوائز والشهادات والدروع التذكارية والشهادات الفخرية وغيرها، ولكن لن يلقوا من جزائها عند الله شيئا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما أخلص صاحبه فيه، نسأل الله يعيننا على الإخلاص في كل أعمالنا. قال الله عز وجل: كمثل ريح فيها صر أصابت حرث أي زرع قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. ثم ختم الله الآية بقوله: وما ظلمهم الله، لم يفعل الله ذلك بهم ظلما منه لأحد من عباده، فإن الله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ونهى العباد كلهم عن الظلم، والله عز وجل منزه عن كل ظلم، وما ربك بظلام للعبيد. قال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، كان هذا بسبب منهم، لأنه طلب منهم شيء قليل يسير قد قامت عليه الأدلة، وهو الإيمان بالله وتوحيده، صرف العبادة له، والإيمان برسوله وباليوم الآخر، فأبوا مع قيام الحجة عليه في ذلك. فالله يقول وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذا هو المثل الثاني. المثل الثالث من الأمثال التي معنا في سورة الأنعام، يقول الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذه الآية ذكر العلماء فيها أنها نزلت في عدد من الناس، نزلت إما أن تكون نزلت في حمزة وأبي جهل، فإن أبا جهل اعتدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأساء إليه أبلغ إساءة عندما رمى أو وضع سل الجزور على عنقه وهو ساجد، فسمع بذلك حمزة وكان على الشرك فأصابته الحمية، فذهب إلى أبي جهل وضربه بقوس كان بيده وقال إن ابن أخيك قد سفه أحلامنا وفعل وفعل، فقال والله ما أحد في الأرض أسفه منكم، تصنعون حجرا ثم تعبدون وأنتم تعلمون أنه لا يضركم ولا ينفعكم، أشهدكم أني على دينه، ثم شهد شهادة الحق وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا فأنزل الله هذه الآية في حمزة، أومن كان ميتا يعني على الضلالة والشرك والجهل والغواية والعمى، فأحييناه بأي شيء؟ أحييناه بالإيمان والتوحيد، فالحياة هنا مستعارة للحياة الحقيقية التي يكون بها فلاح الإنسان في دنياه وأخرى. ألم يقل الله عز وجل في سورة الفجر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فليست الحياة هي هذا الجسد الذي يسعى ويتحرك ويأكل ويتنعم، إنما الحياة الحقيقية هي حصول الإيمان في القلب ومعرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى وإيمانه به وتوحيده له. قال فأحييناه، أحييناه بهذا الوحي وبهذا النور وبهذا الدين، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعل الله لهذا الذي أحياه الله بالهداية نورا، والنور هنا يراد به القرآن، فإن الله عز وجل قد جعل هذا القرآن نورا يكشف للناس جميع الظلمات ويبين لهم كل الحقائق ويسيرون به في راحة وطمأنينة، وكما ينير دربهم في الدنيا ينير قبورهم عندما يأثون في قبورهم، ويوم القيامة تكون أنوارهم بأيمانهم تسعى بين أيديهم، فيتميزون بين أهل المحشر كلهم في شدة الظلمة بأن معهم أنوارا ليست مع غيرهم. قال وجعلنا له نورا، ونكر هذا النور تعظيما له لأنه أعظم الأنوار. هذا الكتاب من نوره أنه يبين لك صفة الرب وأسماءه ويعرفك بالله، والعلم بالله أعظم العلوم. هذا النور يبين لك ما يحبه الله وما يبغضه، هذا النور
يبين لك الجزاء الذي ستكون عليه إن عملت بما يأمر الله وما ينهى عنه. هذا النور يبين لك ما كان في الأزل، كيف خلق الله الخلق، كيف خلق أبونا آدم، ومن هم الذين سبقونا من الأنبياء والرسل والصالحين، وماذا ستكون عليه أحوال الخلق بعد موتهم، ثم في يوم البعث وفي يوم الحشر والجزاء. قد ذكر لنا ذلك بتفصيل دقيق، ولذلك المؤمن كما أنه يعلم ما سبقه من التاريخ يعلم ما سيحصل بكل يقين، لا يشك في ذلك مثقال ذرة. أليس هذا نورا من الله عز وجل؟ أنتم قد لا تشعرون بهذا لأنكم ما عشتم ظلمة الشك والجهل والكفر التي يعيش فيها الكفار، لا يدرون كيف خلقوا ولا إلى أي شيء سيؤولون، فهم لا يدرون ما غاية هذه الحياة ولا لماذا خلقوا ولا لماذا جاءوا ولا إلى أي شيء سيريدون. الرجل منهم يصنع الطيارة ويفعل الأعاجيب من الصناعات، ولكنه لا يدري ماذا سيصنع، ماذا سيصنع به بعد موته. أي نور أعظم من هذا النور الذي كشف لك ذلك كله وبين لك الحق من الباطل والظلم من العدل والكفر من الإيمان، وبين لك مصير المؤمنين ومصير الكافرين، وبين لك من هم المحقون ومن هم المبطلون في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: يمشي به في الناس. وهنا وقفة مهمة جدا، وهي أن هذا الذي آتاه الله نورا، آتاه الله نورا يمشي به في الناس، يتحرك فيه بين الخلق. أولا هو يمشي بين الناس ومعه نوره، فهو يتعرف به على الناس، يعرف المحق من المبطل، الظالم من العادل، المؤمن من الكافر، لا يلتبس عليه من يعبد المسيح ويجعله ابنا لله ممن يوحد الله، ولا يقول أبدا هما سواء ومنزلتهما عند الله واحدة، لأن عنده نور يمشي به في الناس فيفرق به بين أهل الحق وأهل الباطل. وأيضا آتاه الله نورا يمشي به في الناس بأن يدعو الناس إليه، كما قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو لا يقتصر بهذا النور على نفسه، بل يمشي به في الناس، يحركه، يتحرك بهذا الخير وبهذا النور وبهذا الفضل العظيم والنعمة الكريمة من الله بين الخلق، يدعوهم إليه ويدلهم عليه ويهديهم إليه، كما قال الله في الآية التي مرت بنا قبل قليل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا يجوز يا إخواني للمؤمن أن يجعل صلاحه مقتصرا على نفسه، وهذا الخير الذي نزل عليه من السماء يجعله خاصا به، لا يخرج به في عالم الناس ولا في عالم الأحياء. ويؤسفنا يا إخواني أن بعض الناس يعبد الله في بيته في خاصة نفسه، لكنه عندما يخرج إلى الناس يجاري الناس في كل ما يفعلون، إن وجدهم في كفر كفر معهم، وإن وجدهم في ظلم ظلم معهم، وإن وجدهم في غي غوى معهم، لا يظهر أثر هذا النور عليه. وهذا يا إخواني شيء ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، وينافي شكر نعمة الله عليك يوم أن نور الله لك، نور بصيرتك ونور قلبك وأنزل عليك هذا النور، لا من أجل أن ترى به ولا تري، بل أري به الناس الحق الذي جاء الله به وأنزله على عباده. قال يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يعني هل هذا مثل هذا؟ هل هذا بصفته التي ذكرنا مثل هذا الذي في الظلمات؟ لاحظوا عندما عبر فقال كمن مثله في الظلمات، قد احتوته الظلمات من جميع الجهات، فهو غارق فيها لا يخرج من ظلمة إلا إلى مثلها. انظروا يا إخواني، يخرج من ظلمة الجهل إلى ظلمة الشك والريب، إلى ظلمة الصد عن سبيل الله، إلى ظلمة إيذاء المؤمنين، إلى ظلمة الدعوة إلى الكفر وإلى الشرك وإلى البدعة وإلى غيرها، فهو في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا المثل سيأتي إيضاحه إن شاء الله في سورة النور. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ثم قال أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. ظلمة الأولى ظلمة الليل، ظلمة الثانية ظلمة الموج، ظلمة الثالثة ظلمة السحاب، ظلمات أطبقت على إنسان في بحر متلاطم الأمواج في شدة خوف، يصوره لنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله إذا أخرج يده لم يكد يراه. فعلا هذه الحال تحصل أحيانا في المحيطات والبحار، عندما تشتد ظلمة الليل يكون هناك سحاب، تكون هناك أمواج عاتية ترتفع فوق السفن، ليست أمتارا قليلة بل أمتار كثيرة. هذا هو مثل هذا الكافر الذي وصفه الله بقوله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وليس بخارج منها لماذا؟ بسبب من نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عرض عليهم الحق، جاءتهم البينات والهدى من الله فأبوا أن يقبلوها فعاقبهم الله بذلك. ولذلك قال كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هم في هذه الظلمات ويرون أنهم على الحق، ويدعون الخلق إلى الكفر، ويشككون العباد في دين الله، ويصدونهم عن توحيد الله عز وجل. زين للكافرين ما كانوا يعملون، فهم قد رضوا بما هم فيه، لا يرون ما يكون فيه أهل الإيمان من النور والهداية والحق والرحمة والراحة والروح والهدى، ونحمد الله على ما نحن فيه من الخير.